وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث الرابع من البحوث اللاحقة لكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجب على الأمة تمكين الفقيه من إقامة المعروف وإزالة المنكر. هذا الوجوب نريد أن نبحث عنه. لم تحرر طبعا المسألة بهذا العنوان في كتب الفقه، في كتب الأصحاب لم تعنون المسألة بهذا العنوان، وإنما نقتنصه من استقراء موارد متعددة. هذه الموارد ترتبط بصلاحيات الفقيه في عصر الغيبة وامتداد ولايته لممارسة الوظائف التي ينوب بها عن الإمام عليه السلام، كإقامة الحدود فتجد فيها الموضع شيء من الكلام، أو في موضوع الجمعة يقيم الجمعة، أو قضية الحكم بين الناس مثلا، أو في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تطلب الأمر الجرح والقتل باعتبار يحتاج إلى إذن الإمام، أو جباية المستحقات المالية للإمام اللي بس ورثنا نحن هذه الوظيفة من الإمام وتركنا الوظائف الأخرى من وظائف نيابة الإمام واكتفينا بهذه الوظيفة على أن نصرف حقه عليه السلام فيما نحرز رضاه. ولا أدري من أين أحرزنا رضاه في صرف هذه الأموال. على كل الذي يقول خبولات الفقه يمكن يكون في سعة من هذا الأمر، لأنه هو عنده يقول بالولاية العامة، بس غيرهم ما أعرف كيف يحرز رضا الإمام. المهم هذه الوظائف التي ينوب فيها الفقيه الجامع للشرائط عن الإمام عليه السلام يوجد كلام يمكن أن يرتبط بهذا البحث باعتبار هذه الصلاحيات. يعني افترض لما يصل للجمعة يتحدثون الجمعة من وظائف الإمام، فهل للفقيه أن يقيم الجمعة في زمان الغيبة أو لا؟ وإذا أقامها يجب على الناس، شوف تجي للحدود، الحدود من وظائف الإمام، هو الفقيه في زمان الغيبة له أن يقيم الحدود أم لا؟ تجي إلى حق الإمام عليه السلام المالي وبقية الأمور المرتبطة به، أو الحكم بين الناس وهكذا. فإذا يوجد في موارد متعددة متفرقة شيء مما يتعلق بهذا مطلب باعتبارها صلاحيات، لكن طبعا إذا جمعت هذه المتفرقات من الكتب المتعددة يمكن نخرج بمشروع. هذا الذي قيل على أن مثلا بحث ولاية الفقيه بحث مثلا تعرض له المتأخرون لا وجود له في كتب المتقدمين، أو أن المتقدمين مثلا ما عندهم البعد الاجتماعي للفقه، ما عندهم البعد الحركي، لا عندهم لكنه متفرق في مواضع لم يتبلور منه مشروع كامل. أو قل أننا لما نريد أن نراجع ماذا قال الفقهاء في ولاية الفقيه نروح إلى كتاب البيع بالأولياء، أولياء العقد، نشوف تعرف لا قد تلقى هذا الموضع الذي نحن فيه. في نهاية كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلقى الفقهاء متعرضين لبعض مثل هذه المطالب، فإذنهم تعرضوا قدس الله روحهم لكنه في مواضع متعددة. وتدري كتاب الأمر هم لم يحظى باعتناء الفقهاء، وبالتالي هم لم يحظى هذا الفرع من الفروع بالاعتناء، لأنه أصل كتاب الأمر بالمعروف كثير منهم إما أغفله نهائيا، ما موجود مثل الحدائق وبعض الكتب الأخرى ما موجود بها كتاب الأمر بالمعروف، أو تناوله بشكل لا يستوعب. المهم إذن هذا العنوان نستطيع أن نقتنص إن شاء الله تعالى من كلمات للفقهاء. مثلا قال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية في هذا الموضع هنا في نهاية كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام كما لهم الحكم بين الناس. هذه الوظائف التي هي للإمام هذه للفقيه أن يقوم بها، الحكم بين الناس، إقامة الحدود، لكن باعتبار الكلام في حال غيبة الإمام قالوا مع الأمن من ضرر سلطان الوقت. المشكلة ليست في المقتضي، المقتضي موجود، لكن مانع، لاحظ هل يمكن أم لا. ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك. هذه اللي نخلي جواها خطين، نبحث عن هذه. يجب على الأمة تمكين الفقيه من إقامة المعروف وإزالة المنكر، هذه مصاديق له، هكذا نريد كأنه نقول. بس خلينا الآن نستقرئ المواضع ونشوف نقدر نخرج منها بمشروع، بنظرية أم لا. هذا السواحد منها، شوف. ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك، لما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ قال عليه السلام: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، هذه كبرى، فإذا انضمت إليها صغرى، ومن الذي إليه الحكم؟ فقهاء الجامعين للشرائط، ضم لها هذه الصغرى، يكون إذن للفقهاء إقامة الحدود. وهذا حفص طبعا كان قاضيا لهارون. فإذا هذا الكلام للشيخ المفيد وللشيخ الطوسي، هاي رواية حفص. فإذا تممناها بصغرى، وقد ثبت أن للفقهاء الحكم بين الناس، فكذا إذن النتيجة ماذا تكون؟ فكذا لهم إقامة الحدود، لأن إقامة الحدود لمن إليه الحكم، والحكم بيد الفقهاء، فإقامة الحدود بيد الفقهاء. هذا الوجه الأول إذن لوجوب إقامة الحدود في زمان الغيبة للفقهاء. الوجه الثاني، والكلام لا زال للشيخين: ولأن تعطيل الحدود حال غيبة الإمام مع التمكن من استيفائها يفضي إلى الفساد، فكان سائغا، إقامة الحدود سائغا، إذن لأنه إذا تركوه وهم قادرون على إقامة هذه الحدود، ومن يتعد حدود الله، هذا طبعا يؤدي إلى الفساد. التعدي مرة تقول أكو مانع هناك من سلطان الوقت، خلص الكلام اشترطنا عدم وجود مانع من إقامتها. فإذا وجهان، وجه الآن صار، الوجهان ليس للوجوب الذي نبحث عنه، وجوب تمكين الأمة، لا، وإنما الكلام لوجوب إقامة الحدود بين الناس، وجهان. إذن الوجه الأول بضم رواية حفص إلى هذه الصغرى التي نعرفها، وهذا. وقال الشيخ الطوسي، هذا طبعا الكلام في المقنعة للمفيد وفي النهاية، قال الشيخ في النهاية أيضا: من استخلفه سلطان ظالم على قوم، هذا الذي نحن انتهينا منه، ولاية الجائر، وجعل إليه إقامة الحدود، جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال، له أن يقيم ذلك، ويعتقد، لكن كن يقول هكذا يبني داخل نفسه، ويعتقد أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان الحاق، وليس لأجل أن هذا الوالي الجائر كلفه، لأن من أين أخذ هذه الرخصة، ومن أين أخذ هذا الإذن؟ من الإمام. فكن يعتقد هذا. ويجب على المؤمنين، محل الشاهد إذن، ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك، وجوب على الأمة أن تمكن الفقيه من إقامة السخ. خلينا بعدنا بالحدود والحكم بين الناس، وإن كان عنوان اللي اقترحنا للفصل عنوان عام، بس خلينا شوي خطوة خطوة. الآن نرى أنه على صعيد إقامة الحدود، الحكم بين الناس، يجب على الأمة تمكين الفقيه من ذلك، ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك. طبعا ما لم يتعدى الحق في ذلك لا تشخص، فقد شرطا وركنا من أركان توليه لهذا الأمر العدالة. ما لم يتعدى الحق في ذلك لكن يلتزم بما شرع الله وما هو مشروع في شريعة الإسلام، فإن تعدى فيما جعل إليه الحق لم يجز له القيام به بالتأكيد، ولا لأحد معونته على ذلك. وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا، لا العدل والحق بالتأكيد. اللهم إلا أن يخاف في ذلك على نفسي، هذا البحث اللي انتهينا منه، إذا أكره على شيء من هذا، اللهم إلا أن يخاف في ذلك على نفسه، يعني إذا كلف بإقامة الحدود وطلب منه أن ينفذ حكما على غير شريعة الله، له ذلك ليس له ذلك بحسب الحكم الأولي، يعني يقول فإن تعدى فيما جعل إليه فيما جعل إليه الحق لم يجز، لكن اللهم إلا أن يخاف في ذلك على نفسه فإنه يجوز له حينئذ أن يفعل في حال التقية له ما يريده الظالم منه. هذا البحث انتهينا منه بعد بالفصل السابق، لكن يقول ما لم يبلغ قتل النفوس، هذا أيضا مر تقدم بنا، فأما قتل النفوس فلا يجوز في التقية على حال. إذن ذني نصين من قدماء أصحابنا وتوجد غيرها، نحن إنما نريد أن نهيئ أرضية الآن للفكرة وللبحث. طبعا يمكن نحاسب أنفسنا وتحاسبوننا بأنه الكلام قال يجوز للفقهاء، لم يكن التعبير بيجب، فهل هنا المسألة يجوز فعلا أريد بها الجواز بالمعنى الأخص أم بالمعنى الأعم، أم أريد به الجواز الوجوب؟ فهنا طبعا بعض الأصحاب ومعهم حق فسروا الجواز هنا بالوجوب، فسر بعض الأصحاب جواز الإقامة، مو تقول يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود، هاي يجوز مو بمعناها الأخص، يعني له وأما أن يفعل أو لا يفعل، لا، فسرها بعض الأصحاب بالوجوب، وهو تفسير صحيح لوجوب إقامة الدين، قال تعالى وأن أقيموا الدين. جيد، هذا كتاب الأمر أعطانا فرصة أن يعني نتعاطى مع القرآن الكريم مع آياته المباركة بشكل واسع من نعم الله تعالى. فطبعا فعلا القرآن يقول وأن أقيموا الدين، فإذا المقتضي موجود والمانع مفقود ليش ما تقيمها، وهو القدر المتيقن من المخاطبين بقوله تعالى أقيم الدين، الفقهاء الجامعون للشرائع، إن لم نقل كل الأمة مخاطبة بس هو القدر المتيقن هم الفقهاء، فإذا المقتضي موجود وأنا أقيم الدين والمانع مفقود بحسب الفرض فشنو يجوز بعض؟ طبعا يجب، هنا يجب، فإذن معهم حق الفقهاء الذين قالوا المراد بالجواز هنا الوجوب لأن المقتضي موجود والمانع مفقود، قال تعالى وأن أقيم الدين. وإنما منع منه توهم اختصاص الوظيفة بالإمام، فإذا وردت الرخصة في إقامتها للفقهاء ارتفع المانع وثبت الوجوب. إذن هذا ليش عبروا يجوز؟ لأن الفقهاء يوجد من يمنع من ممارسة الفقيه لوظائف الإمام في زمن الغيبة، فكان هم الفقهاء أن يقولوا لهؤلاء المانعين أنه لا مانع، فعبروا يجوز، عبروا يجوز لدفع هذا الذي يقول بأنه لا يجوز. فإذا ثبتت الرخصة وأنه يجوز زين، فهو الوجوب ثابت طبعا، وإنما منع منه المانع، فإذا زال المانع بهذه الرخصة ثبت الوجوب. وهكذا طبعا نقرأ هاي قاعدة ما لو جاز وجب، ولماذا ما لو جاز وجب؟ هل يعني هو واجب بس منع منه مانع عن الوجوب، فلما جاز وزال هذا المانع وثبتت الرخصة بعد يرجع الوجوب يشتغل بالأمان، هاي من موارد ما لو جاز وجب، لأنه هو أصلا واجب، أقيم الدين إقامة الحدود درءا للفتنة والفساد واجب، منع منه كون تقول هذا من مختصات الإمام ففي زمن الغيبة لا يجوز لغيره أن يقوم بذلك لأنها من وظائف الإمام، نحن امتنعنا، بس لما جاءت الرخصة من الإمام وزال هذا المانع رجع الوجوب من جديد. فهذا إذن من موارد ما لو جاز وجب، إذن هنا يجوز للفقهاء تحمل على يجب، لكن عرفنا لماذا عبروا بيجوز، لأن أمام من لا يجوز وهذا طبعا ينفعنا مثل الشفام أيضا في صلاة الجمعة، لما يجي واحد ويقول لا الوجوب تخير يلاحظ الفقهاء يقول يجوز، نفس الرد عليهم، قالوا يجوز لأن يوجد من يحرم، فعندهم المهم أن يثبتوا الرخصة فيها، فإذا ثبتت الرخصة فالقرآن صريح بوجوب إقامة الجمعة. بعد هذا يجي ما لو جاز وجب، ما دام ماكو مانع من إقامتها إذن وجب، يعني والوجوب ثابت، منع منه مانع، زال المانع بهذه الرخصة، هذا أيضا إذن ينفعكم الاستدلال أن تنقلوا إلى مبحث صلاة الجمعة وأي مبحث شبيه بذلك. إذن الآن تقدمنا بعض الخطوات ورأينا فيها تصريحا بأنه يجب على المؤمنين، يجب على الناس، يجب على الأمة معاونة الفقيه إذا أراد أن يقوم بذلك. هنا نتقدم خطوة بعد أوسع من ذلك، لأني وجدت من يوجب على الأمة ذلك أوسع من قضية إقامة الحدود والحكم بين الناس، لا لا أوسع من ذلك، إذا الفقيه راد يتصدى لبعض الوظائف من ضمنها مثلا لو أراد أن يستعمل الجرح والقتل في الأمر بالمعروف اللي هي مشروطة بإذن الإمام، هاي هم صلاحية أخرى. فإذن الآن نتقدم ونقول بأن هذا الوجوب يعم حالات أوسع، لأن قد تقول إلى الآن هو ثبت فقط في إقامة الحدود والحكم بين الناس، لا، وقال جماعة بهذا الوجوب على الأمة في كل موارد تصدي الفقيه الجامع للشرائط لتطبيق الشريعة، سواء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما يتطلب الأمر الجرح والقاتل المشروط بإذن الإمام، هكذا انتهينا في كتاب الأمر بالمعروف، أنه إذا احتاج إقامة المعروف وإزالة المنكر إلى الجرح إلى القاتل له ذلك، خلاف لأنه بس الإمام له ذلك قسم، قالوا زين في عصر الغيبة للفقيه ذلك لولا، هذا الكلام انتهينا هناك، بس شاهدنا أنه حتى في مثل هذا الموضع قالوا بإذن الإمام أو لإقامة الحدود أو الحكم بين الناس. قال سلار في المراسم قال فأما القتل والجراح في الإنكار، في إنكار المنكر هنا في كتاب الأمر بالمعروف، قال فإلى السلطان ومن يأمره، فإن تعذر الأمر لمانع فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء، يوجد تفويض الفقهاء الجامعين للشرائط إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا. ما في المسألة إذن أوسع من قضية إقامة حدود والحكم بين الناس، لا، في الجرح والقتل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وهذا أيضا محل شاهدنا في هذا البحث، قال وأمر عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة. يوجد إذن وجوب هنا أيضا، لاحظ جمع النصوص حتى تخرج إن شاء الله بنظرية. إذن وأمر عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة. إذن هذا فريق خنسميه الآن فريق القالوا بالوجوب، يوجد فريقان آخران، فريق توقف وفريق منع. فإذن خلينا أيضا نرجع، مو أقول نقطة للوراء، لا، إن شاء الله كل خطوات إلى الأمام، لكن لابد أن تحيط بالمطلوب. وتوقف بعض الأساطين في جواز تصدي الفقهاء لهذه الوظائف في غيبة الإمام، كالمحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه، المنتهى يأتي إن شاء الله تعالى. فقد نقل المحقق الحلي قدس سره كلام الشيخين، بدأنا بكلامهما المفيد والطوسي قدس الله سريهما المتقدم، ناسبا إياه إلى القيل في الشرائع، قال وقيل وذكر كلام الشيخين يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود. نسبه إلى القيلة مما يشعر بالتوقف طبعا، لم يعلق عليه. فهنا علق الشهيد الثاني قدس سره في المسالك على هذا القيلة مالت المحقق، قال: هذا القول القيلة مذهب الشيخين رحمهم الله تعالى. وقرأنا كيف مذهب الشيخ، قرأنا نص كلامهما في المقنعة والنهاية. قال: وجماعة من الأصحاب، ليس فقط هذا كلام الشيخين، لا قرأنا سلار ممن قال، بس رجعنا إلى الجواهر لنرى من هؤلاء الأصحاب قالوا، وإذا قائمة طويلة. قال الجواهر في المجلد 21-393، قال: والقائل الإسكافي والشيخان، علمنا كلامهما، والديلمي سلار أيضا نقلنا كلام، والفاضل والشهيدان والمقداد وابن فهد والكركي والسبزواري والكاشاني وغيرهم على ما حكي عن بعضهم. إذن هذا القول ما يجوز للفقهاء، واللي فسرنا اليجوز باليجب، هو مذهب الشيخين وسلار وجملة من الفقهاء اللي نقلنا عن الجواهر أسماءهم. يقول الشهيد الثاني: إذن هذا القول مذهب الشيخين وجماعة من الأصحاب، وبه رواية عن الصادق عليه السلام. يقصد ماذا؟ رواية حفص المتقدمة. في طريقها ضعف، نعم في طريقها ضعف، لأن فيها عدة مشتركات وفيها مشاكل، هذا الصحيح. يقول شهيد: ولكن رواية عمر بن حنظلة مؤيدة لذلك. يعني مو بس رواية حفص حتى تقول فيها ضعف، لا، رواية عمر بن حنظلة اللي فيها: ينظران من كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، إلى آخر الرواية المعروفة. يقول: ولكن رواية عمر بن حنظلة مؤيدة لذلك، فإن إقامة الحدود ضرب من الحكم، وقد جعل الإمام إلى الفقهاء هذا الحكم. بعد الوجه الثاني يقول: وفيه مصلحة كلية ولطف في ترك المحارم وحسم لانتشار المفاسد، وهو قوي هذا القول، إذن بالوجوب على الفقهاء قوي، ولا يخفى أن ذلك مع الأمن من الضرر عليه وعلى غيره من المؤمنين. إذن فريق توقف كالمحقق، وسنرى إن شاء الله أن العلامة أيضا في بعض كتبه توقف، وفريق منع منه مثلا ابن إدريس، أقول ومنع منه ابن إدريس منه، ما زال وين كانوا الخلاف كبروا الآن، مو في ما نحن فيه كبروا، هل للفقهاء إقامة الحدود بين الناس أم لا في زمان الغيبة؟ هذا طبعا الخلاف هنا. أقول ومنع منه ابن إدريس، فإنه نقل كلام الشيخ الطوسي المتقدم وقال ابن إدريس في السرائر: والأولى في الديانة ترك العمل بهذه الرواية، رواية حفص اللي استدل به الشيخ على وجوب إقامة الحدود للفقهاء في زمن الغيبة. يقول: والأولى في الديانة ترك العمل بهذه الرواية، بل الواجب ذلك، والرواية أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته كتاب النهاية، وقد اعتذرنا له فيما يريده في هذا الكتاب أعني النهاية في عدة مواضع، وقلنا أنه يريده إيرادا من طريق الخبر لا اعتقادا من جهة الفتيا والنظر. هذا لا يمثل رأي الشيخ الفقهي، وإنما هو يريده كما يريده أهل جوامع الحديث الروايات في كتبه. فإيراد الشيخ لهذه الرواية في النهاية لا يدل على أنه يفتي بمقتضاها، لا، وإنما على طبيعة الرواة والأخبارين الذين ينقلون الأخبار. هذا دائما في السرائر يمكن مر علينا في مواطن كثيرة ويقول مثل هذا الكلام. يقول ابن إدريس: لأن الإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعا أنه لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة، فكيف تقولون يجوز للفقهاء؟ هذا يقول الإجماع منعقد على أنه هذا من وظائف الإمام المعصوم، ولا المخاطب بها إلا الأئمة. قال: والحكام القائمون بإذنهم في ذلك. إذن خلص بعد، هو هذا اللي يريد تقوله، جو الفقهاء نحن نقول أنهم مأذونون بالإذن العام من قبل الأئمة سلام الله عليه، فهذا كلامه يعني ضده على عكس ما يريد أن يقوله. قال: ولا المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك. خلاص، وثبت للفقهاء أنهم هم الحكام نيابة عن الإمام. قال: فأما غيرهم فلا يجوز له التعرض بها على حال، ولا يرجع عن هذا الإجماع بأخبار الآحاد. ما جايب لي رواية حفص وأمثالها وتجي تخرج منها الإجماع القائم على أن الحدود بيد الأئمة سلام الله عليه ومن ينوب عنهم. هاي لا نخرج عن هذا الإجماع بأخبار آحاد، بل بإجماع مثله أو كتاب الله تعالى أو سنة متواترة مقطوع بها. إذن ابن إدريس وإن كان ظاهره الخلاف والمنع، بل ادعى، حتى خاف واحد يجي يتمسك يقول مقابل ذولا عندنا الإجماع المحكي عن ابن إدريس، مو يقول إجماع على المانع، هذا الإجماع على خلاف ما فهم عن ابن إدريس، لأننا نتفق معه على أن الحدود هي للأئمة والذين ينوبون عنهم اللي هم الفقهاء الجامع للشرع، ما اختلفنا، فهذا الإجماع على عكس ما نسب إذن إلى ابن إدريس. أيضا وتوقف العلامة في المنتهى، أيضا قال قدس سره في موضع الطبعة الجديدة 15 مجلد 15 صفحة 244، قال: لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام عليه السلام أو من نصبه لها، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال، وقد رخص في حال الغيبة أن يقيم الإنسان الحد على مملوكه فقط. هذا به روايات، بس المولى على عبده له أن يقيم الحد، أصبروا مالكم له، فإذا لا يوجد مانع من أن يمارس الحد إذا لم يخف في ذلك ضررا على نفسه وماله وغيره من المؤمنين وأمن بوائق الظالمين. وقال الشيخ رحمه الله: رخص أيضا حال الغيبة إقامة الحدود على ولده وزوجته إذا أمن الضرر. هذا في كتاب الحدود قلنا، وهنا أيضا في كتاب الأمر، لكن نحن لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل لأن كلامنا هو كما عنوننا يعني الذي لا يقول بعموم الجواز في زمان الغيبة لإقامة الحدود، قسم يقولون خصوص السيد على عبده والرجل على زوجته وولده إذا أمن الضرر. طبعا قال في المنتهى: ومنع ابن إدريس ذلك وسلمه في العبد فقط، في العبد نعم، لوجود نصوص على أن للمولى أن يقيم الحد على مملوكه، ثم روى رواية حفص. ثم قال هنا بعد أن عرض هذه الأقوال العلامة في المنتهى، قال: إذا ثبت هذا هل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟ جزم به الشيخان كما قرأنا عملا بهذه الرواية، رواية حفص، قال: وعندي في ذلك توقف. إذن هذا هو توقف العلامة في المنتهى، لكنه قدس سره طبعا سبحان الله بعد صفحات من هذا، صفحات الطبعة الحديثة ولا بالحجرية تصير بنفس الصفحة معناه، لكن بالطبعة الحديثة تصير صفحات قليلة، يعني ذيك كان النص في 244، هذا النص 252، فبالحجرية معناه صفحة واحدة. قال قدس سره بعد ذلك مسألة أخرى: بعد أن نقل كلام الشيخين المفيد والطوسي المتقدم يجوز للفقهاء الآخرين، قال وهو قوي عندي، ذهب ذلك التوقف، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. فذلك التوقف الذي قاله قبل أسطر إذن زال وصار وهو قوي عندي، كلام الشيخين المفيد والطوسي الذي نقل هذا. إذن في نفس كتابه المنتهى، كتابه المختلف قال، قال قدس سره في المختلف بعد أن نقل كلام الشيخ ونقل كلام ابن إدريس باعتباره كتاب خلافي ينقل الرأيين المتقابلين، فنقل كلام ابن الشيخ ثم مقابل كلام ابن إدريس، قال والأقرب عندي جواز ذلك للفقهاء إقامة الحدود والحكم بين الناس. ما الدليل؟ قال لنا من الدليل أن تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد، وذلك أمر مطلوب الترك في نظر الشارع. أكيد بترك الحدود وتعطيلها يحصل انتشار المفاسد ومن أمن العقوبة سأل أدب. هذا قال وجه الأول. وما رواه من وجه ثاني، وما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام إلى أن قال، ثم ذكر رواية عمر بن حنظلة التي فيها انظروا إلى من كان منكم قد روى، قد جعلته فإني قد جعلته عليكم حاكما، جعل يوجد وتفوية. ثم قال قدس سره والعجب أن ابن إدريس ادعى الإجماع في ذلك مع مخالفة مثل الشيخ وغيره من علمائنا فيه. هم هنا قلنا أحيانا من المفيد الرجوع إلى النصوص الأصلية، لا تعتمد على حكاية النص بالمقدار تستطيع. رأيت الآن نقلنا كلام ابن إدريس من أقصى الشمال لأقصى اليمين بعد أن ادعى الإجماع على المنع، طلع لا كلامك إجماع على الجواز، لأن تقول أنت الحدود إلى الأئمة ومن فوضوا إليه، ونحن نعتقد أن الأئمة فوضوا للفقهاء، حتى بكلامك ده تثبت هذا الشيء متن فيه. فإذن يقول والعجب أن ابن إدريس ادعى الإجماع في ذلك مع مخالفة مثل الشيخ وقرأناه والشيخ المفيد وسلاط وغيرهم. أيضا المحقق الأردبيلي قدس سره نقل في كتابه مجمع الفائدة وشرح للإرشاد، فنقل قول العلامة في الإرشاد قال وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء إقامتها أي الحدود والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق، ويجب على الناس مساعدته على ذلك. هذا قول العلامة في الإرشاد فقرتين، إذن فقرة وللفقيه الجامع لشرائط، والفقرة الثانية ويجب على الناس، فعلق على الفقرة الأولى وللفقيه الجامع. قال لعل في رواية عمر بن حنظلة وأبي خديجة إشارة إليهم لتفويضهم الحكم إليهم وجعلهم حاكما، فكأنما يشمل إقامة الحدود. هذه ليست فقط رواية حفص حتى تقول في طريقها ضعف، أو ابن إدريس يقول هذه الرواية أوردها الشيخ إيرادا وليس من باب الفتيا، لا، هي الروايات كثيرة. رواية عمر بن حنظلة أبي خديجة جعلته حاكما من قبل الأئمة. فإذن هذا التعليق المحقق الأردبيلي على الفقرة الأولى وللفقيه الجامع إقامتها، اللي يريد على الفقرة الثانية ويجب على الناس مساعدته في ذلك. قال المحقق لعله لا خلاف فيه. أي جيد، هذا خوش تصريح من المحقق الأردبيلي، لا خلاف فيه أنه يجب على الأمة مساعدة ومعاونة الفقيه في ذلك. قال لعله، هذا في مجمع الفائدة المجلد السابع صفحة 547-549، قال لعله لا خلاف فيه هذا الوجوب، ولأنه معونة على البر وداخل في الأمر بالمعروف. من صغريات الأمر بالمعروف ومعونة على البر. جيد، إذن الآن تتجمع لدينا إن شاء الله المعلومات من هذا استقراء. بعد خلينا نختمها بخطوة لصاحب الجواهر قدس نفسه. الآن لاحظ تسلسل زمني بدأنا به وحاولنا أن نأخذ الخارطة كاملة. رأينا أن المتوقف والمانع ما متوقف في هذا الحكم الذي نبحث عنه خلاف مبنائه. يعني هو لا يرى أصلا للفقيه أن يقيم، مو خلاف في قضية يجب على الأمة أو لا. رأينا الخلاف إن صح وجود الخلاف، ولا شفنا ابن إدريس نسب إليه الخلاف والإجماع على الخلاف، ولا هو كلام ما يخالف. صاحب الجواهر بعد أن نقل كلام المحقق الحلي، وماذا كان كلام المحقق الحلي؟ القيلة، والقيلة كانت كلام الشيخين، إلى أن قال المحقق ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك. قال صاحب الجواهر كما يجب مساعدة الإمام عليه السلام عليه بهذه المثابة بهذا القوة. ألا يجب مساعدة الإمام إذا قام بهذه الوظائف؟ فيجب على الأمة مساعدة الفقيه كما يجب مساعدة الإمام، نفس المستوى. كما يجب مساعدة الإمام عليه السلام عليه، بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن ظاهر ابن زهرة وإدريس وابن إدريس يعني، ولم نتحققه إلى آخر الخلاف الذي هو قلنا في المبنى. ثم أفاض كلاما في ولاية الفقيه صاحب الجواهر، ربما ننقل من يعني بعض الكلمات، لا نريد نحن أن ندخل لأن هذا مبحث مستقل. الله تعالى إن وفقنا أو وفقكم إن شاء الله ربما تبحثون، هذا مطلب ما ندخل لأنه متشعب جدا، لكن قد ننقل بعض الكلمات من صاحب الجواهر في ولاية الفقيه حتى نعطي فكرة عن تعاطي الفقهاء مع هذا المطلب. وليس لكنه بعد أن أخذ ورد فيما يتعلق بالفقيه قال في آخر كلامه بعد أن تعرض إلى وظائف الفقيه في زمان الغيبة، مثل الآن يقول أما الجمعة ففيها البحث المعروف ولا يبعد كون، إلى أن قال فيما نحتاجه نحن، قال لا إشكال كما لا خلاف في وجوب مساعدة الناس لهم للفقهاء بعد أن ثبت لهم الولاية العامة لأمور المسلمين، ولاية الفقيه ثبتها لهم، بل تعجب ممن ينكرها واعتبرها وسوسة. يعني مو نقاش علمي حتى يستحق أن يناقش ويرد عليه، عبارة عن أوهام ووسوسة المناقشة في ولاية الفقيه. المهم هذا السائل قد إن شاء الله إذا صار مجال نتعرض له، لكن محل الشاهد اللي يريده هنا قال لا إشكال كما لا خلاف في وجوب مساعدة الناس لهم فقهاء على ذلك، على إقامة هذه الوظائف، الجمعة، الحكم بين الناس، إقامة الحدود إلى آخره. يقول نحو مساعدتهم للإمام عليه السلام بنفس مستوى وجوب مساعدتهم للإمام، ضرورة كونه تصدي الفقيه لهذه الأمور من السياسات الدينية التي لا يقوم الواحد بها. أكيد الفقيه وحده لا يستطيع أن يقوم بها، يحتاج إلى مساعدة، إلى وقوف الأمة إلى جنبه حتى يستطيع أن يقوم بها. فالوجوب شامل لهم جميعا، ضرورة كونه من السياسات الدينية التي لا يقوم الواحد بها، ومن البر والتقوى اللذين أمرنا بالتعاون عليهما. هذا إذن تصريح أيضا أنه لا خلاف ولا إشكال يقوله صاحب الجواهر في هذا المطلب. إذن الآن بعد أن أخذنا هذه الخارطة من الأقوال في المسألة، لكن كما رأيت لم تحرر، لاحظوا أن أخذناها في ذيل مسائل وفي ذيل مواضع متعددة ذكرت هنا وهناك، خصوصا في نحن هناك نهاية كتاب الأمر، باعتبار هنا تعرض المسألة هل يجوز للفقيه أن يقيم الحدود أم لا، وذكروا هذه العبارة ويجب. الآن بعد هذه الرحلة، هذه الجولة، يمكن نستطيع أن نقرب عدة وجوه لوجوب مساعدة الأمة للفقيه الجامع لشروط ولاية أمور المسلمين على تطبيق الشريعة في حياة الأمة، يعني لهجة المعاصرة، تطبيق الشريعة وحياة الأمة، يعني هذا الفكر المعاصر، لا بس أن نصوغ الأمور بالصياغات. أولا من هذه الوجوه، وهي باختصار طبعا، أولا إنه من التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله تعالى به، قال عز من قائل: وتعاونوا على البر والتقوى. ثانيا إنه من طاعة ولي الأمر الذي تجب طاعته بالأدلة المعتبرة. ثالثا إنه من صغريات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واجب. رابعا الإجماع لنفي الخلاف في كلمات الأصحاب. مو رأينا محقق الأردبيلي يقول لا خلاف، ورأينا صاحب الجواهر أيضا يقول لا خلاف ولا إشكال. قد تقول يوجد فرق بين لا خلاف والإجماع. لا خلاف يعني لا يوجد خلاف، بس هذا مو معنى يوجد إجماع. لذلك ضممناها نحن بكلمات، قلنا مع تعرضهم. هو متى يفترق الإجماع عن لا خلافه؟ لما تقول لي قد بعضهم ما خالف لأن ما تعرض للمسألة، فمن أين لك أن تثبت وجود إجماع وانت ما سمعت رأيه لأنه ما تعرض؟ زين، فمع تعرضهم للمسألة لم يخالفوا. إذن راح تكون هنا مساواة، مطابقة بين الإجماع ونفي الخلاف. إذن رابعا الإجماع لنفي الخلاف في كلمات الأصحاب مع تعرضهم للمسألة، ولا يضر وروده في إقامة الحد أو بعض المواضع الخاصة مثل اللي ذكرناها لعدم خصوصية المورد. لا يقول أحد أنه الآن أنت اللي ثبت عندك وجوب مساعدته في إقامة الحدود، في إقامة الجمعة، في الحكم بين الناس، هالموارد التي تعرضوا لها كنت عنوانك عام الآن تقول يجب على تمكين الفقيه من إقامة المعروف، كأنه انطيت فد عمومية واسعة، هذا يحتاج إلى إثبات بالتأكيد. مع هذه الوجوه أيضا تحتاج إلى تفصيل، نتركها للدرس المقبل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.